باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. هنقرا اربع اجزاء من الكتاب المقدس. الجزء الاول من انجيل القديس متى الاصحاح 26 الايه 36. حينئذ جاء معهم يسوع الى ضيعه يقال لها جثيماني، فقال للتلاميذ: اجلسوا ها هنا حتى امضي واصلي هناك. ثم اخذ معه بطرس وابني زبدي وابتدأ يحزن ويكتئب، فقال لهم: نفسي حزينة جدا حتى الموت، امكثوا ها هنا واسهروا معي. ثم تقدم قليلا وخر على وجهه وكان يصلي قائلا: يا أبتاه، إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. ثم جاء إلى التلاميذ فوجدهم نياما، فقال لبطرس: أهكذا ما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة. أما الروح فنشيط وأما الجسد فضعيف. فمضى أيضا ثانية وصلى قائلا: يا أبتاه، إن لم يمكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشربها فلتكن مشيئتك. ثم جاء فوجدهم أيضا نياما، إذ كانت أعينهم ثقيلة. فتركهم ومضى أيضا وصلى ثالثة قائلا ذلك الكلام بعينه. ثم جاء إلى تلاميذه وقال لهم: ناموا الآن واستريحوا، هوذا الساعة قد اقتربت، وابن الإنسان يسلم إلى أيدي الخطاة، قوموا ننطلق، هوذا الذي يسلمني قد اقترب. والجزء الثاني من إنجيل معلمنا ماري مرقس الإصحاح 14 الآية 33. وجاءوا إلى ضيعة اسمها جثيماني، فقال لتلاميذه: اجلسوا ها هنا حتى أصلي. ثم أخذ معه بطرس ويعقوب ويوحنا وابتدأ يدهش ويكتئب، فقال لهم: نفسي حزينة جدا حتى الموت، امكثوا هنا واسهروا. ثم تقدم قليلا وخر على الأرض وكان يصلي لكي تعبر عنه الكأس إن أمكن، وقال: يا آبا الآب، كل شيء مستطاع لك، فأجز عني هذه الكأس، ولكن ليكن لا ما أريد أنا بل ما تريد أنت. ثم جاء ووجدهم نياما، فقال لبطرس: يا سمعان، أنت نائم، أما قدرت أن تسهر ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة. أما الروح فنشيط وأما الجسد فضعيف. ومضى أيضا وصلى قائلا ذلك الكلام بعينه. ثم رجع ووجدهم أيضا نياما، إذ كانت أعينهم ثقيلة، فلم يعلموا بماذا يجيبونه. ثم جاء ثالثة وقال لهم: ناموا الآن واستريحوا، يكفي، قد أتت الساعة، هوذا ابن الإنسان يسلم إلى أيدي الخطاة، قوموا لنذهب، هوذا الذي يسلمني قد اقترب. ومن إنجيل معلمنا القديس لوقا الإصحاح 22 الآية 39. وخرج ومضى كالعادة إلى جبل الزيتون، وتبعه أيضا تلاميذه. ولما صار إلى المكان قال لهم: صلوا لكي لا تدخلوا في تجربة. وانفصل عنهم نحو رمية حجر وجثى على ركبتيه وصلى قائلا: يا أبتاه، إن شئت أن تجيز عني هذه الكأس، ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك. وظهر له ملاك من السماء يقويه، وإذ كان في جهاد كان يصلي بأشد لجاجة، وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض. ثم قام من الصلاة وجاء إلى تلاميذه فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم: لماذا أنتم نيام؟ قوموا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة. وإنجيل القديس يوحنا الإصحاح 18 أول آيتين: قال يسوع هذا وخرج مع تلاميذه إلى عبر وادي قدرون، حيث كان بستان دخله هو وتلاميذه، وكان يهوذا مسلمه يعرف الموضع لأن يسوع اجتمع هناك كثيرا مع تلاميذه. والمجد لله دائما أبديا آمين. نتابع أحبائي تأملاتنا في حياة السيد المسيح. احنا توقفنا فترة تقريبا كانوا 11 مرة في الصلاة الشفعية في يوحنا 17، ودي كانت من ضمن أحداث يوم خميس العهد. نستكمل الرحلة، أفكركم إحنا في يوم خميس العهد الموافق 13 نيسان 5 أبريل سنة 30 ميلادية. شفنا الأحداث اللي حصلت يوم خميس العهد لغاية دلوقتي. الأمر الأول العشاء الأخير اللي هو عشاء الفصح، بعديه غسل السيد المسيح أرجل تلامذته، بعديه أسس المسيح سر الإفخارستية، وبعد كده بدت مجموعة من الأحاديث الوداعية كنا قسمناها لقسمين، قسم اتقال جوه العلية وقسم اتقال في الطريق من العلية لبستان جثمان. الجزء اللي اتقال في العلية الجزء الأخير من يوحنا 13 ويوحنا 14 كله، وانتهى يوحنا 14 قال لهم قوموا ننطلق منها هنا. يبقى ده الجزء الأول كانت أحاديث وداعية داخل العلية. بعد كده مشينا الطريق من العلية إلى بستان جثمان. قال السيد المسيح الجزء الثاني من الأحاديث الوداعية، ودي واخدة يوحنا 15 كله ويوحنا 16 كله، وانتهت بآخر آية في يوحنا 16 فكوا أنا قد غلبت العالم. ده كان القسم الرابع في أحداث يوم خميس العهد. القسم الخامس كانت الصلاة الشفعية أو المناجاة الأخيرة في يوحنا 17، ودي زي ما شفنا ما قدرناش نحدد المكان بالضبط اللي قال فيه المسيح الصلاة دي. طبعا العلية مستبعدة تماما لأن احنا خرجنا برا العلية. الطريق مستبعد، لا يمكن صلاة بالعمق اللي احنا شفناه دوت يكون المسيح ارتجلها وهو بيترجل بيتمشى يعني مع تلامذته، مش معقول. قد يكون في مكان ما في الطريق، لكن في الحقيقة الميل الأقوى إنه أقدس صلاة قيلت وسمعت وترددت أصدائها في الأجواء يوحنا 17 لا يمكن إلا أنها تكون قيلت في أقدس بقعة على الأرض وهي الهيكل. فعشان كده في احتمال كبير قوي أن تكون الصلاة دي تتقالت في الهيكل. طلعنا من العلية ماشيين في الطريق، يبقى من العلية لغاية الهيكل قلنا يوحنا 15 ويوحنا 16. دخل المسيح الهيكل في أحد أروقة الهيكل، صلى الصلاة الشفعية ديت في يوحنا 17. اللي يأكد الاستنتاج دوت أول آية في يوحنا 18، يقول القديس يوحنا إيه؟ قال يسوع هذا، هذا على يوحنا 17 كله الصلاة الشفعية، قال يسوع هذا وخرج مع تلاميذه إلى عبر وادي قدرون. وادي قدرون لو إحنا تخيلنا خريطة إسرائيل، مدينة أورشليم اللي فيها الهيكل وفي الأسوار بتاعة المدينة، ومن الجهة الشرقية في جبل الزيتون. يفصل مدينة أورشليم عن جبل الزيتون وادي عميق اسمه وادي قدرون. على ما يبدو أن السيد المسيح خرج، وزي ما بعض الدارسين بيقول أنه احتمال يكون من باب استفانوس اللي ترجم عنده القديس استفانوس بعد كده، لأنه ده من الجهة المقابلة لجبل الزيتون الجهة الشرقية. فكلمة خرج مع تلاميذه طبعا هي تحتمل حاجتين، تحتمل أن يكون خرج من الهيكل وراح على وادي قدرون، وبرضو تحتمل أنه يكون المقصود بكلمة خرج أنه خرج من مدينة أورشليم عموما يعني. فإن خدنا الرأي أن الصلاة قيلت في الهيكل، يبقى اللي مقصود هنا بالخروج هو خروج من الهيكل. قال يسوع هذا صلاة الشفعية وخرج مع تلاميذه إلى عبر وادي قدرون. يبقى علشان نستكمل الرحلة، احنا دلوقتي يوم الخميس 13 نيسان 5 أبيب سنة 30 ميلادية، الساعة تقريبا طبعا بالتأكيد احنا تجاوزنا منتصف الليل، ممكن تكون الساعة 12 ممكن تكون الساعة 1 يوم الخميس صباح الجمعة. طيب نكمل الرحلة بقى مع السيد المسيح. قديس متى ومرقس ولوقا قالوا انه بعد ما خرج من العلية مباشرة خرجوا الى جبل الزيتون، وزي ما بقول لكم جبل الزيتون دوت شرق اورشليم. لو وقفت عندي انجيل متى ومرقس، متى ومرقس ذكروا ما حدث في العلية وانتهت بعد ما المسيح اسس الافخارستيا واعطى تلامذته، بيقول ثم سبحوا وخرج الى جبل الزيتون. جبل الزيتون ده اللي هو فيه بستان جثماني اللي هو بدايه الصليب. يبقى يلفت انتباهنا هنا الربط ما بين ثم سبحوا وخروج المسيح لاول مرحله فعليه من مراحل الصليب، البستان. اولا دي اول مره او المره الوحيده في الكتاب المقدس اللي قيل فيها عن المسيح انه سبح. أصح قبل كده قال له أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض لما مدينة كفر نحوم رفضته، لكن التسبيح مزمور 114 115 116 زي ما هي عادة اليهود بعد أكل الفصح، دي المرة الوحيدة اللي قيل فيها عن المسيح أنه سبح. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، خروف الفصح بيساق للذبح كشاة صامتة أمام جزيه ما يفتحش بقه. ليه؟ لأنه بيصاق دون إرادته. لما نجيب خروف نذبحه مش بمزاجه. المسيح هو فصحنا الجديد، خروف الفصح، وهو رايح للصليب مش صمت، لا بيسبح. ثم سبحوا، رايح للصليب بتسبحه. مش ده اللي قاله بولس الرسول من أجل السرور الموضوع أمامه؟ الخرفان كانت بتساق للذبح دون إرادته، لكن هو رايح بإرادته، بل رايح بفرحة ببهجة إنه يبذل نفسه فدية عن كثيرين. فيبقى طلعنا من مدينة أورشليم اجتزنا وادي قدرون. القديس يوحنا قال دخل حيث كان بستان دخله هو وتلاميذه. المكان اللي قاعد فيه المسيح يوحنا سماه بستان. متى ومرقس قالوا راح إلى ضيعة يقال لها جثيماني. قبل ما ندخل لبستان جثيماني عايزين نقف شوية بر. أولا عجيب أن السيد المسيح يروح المكان ده بالذات، لأنه القديس يوحنا قال في الجزء اللي أنا قريته كان يهوذا مسلمه يعرف الموضع. ليه؟ لأن يسوع اجتمع في المكان ده كتير هو وتلامذته. احنا من ساعتين كنا في العلية ويهوذا خرج بقاله ساعتين بيتآمر دلوقتي مع حنان ومع قيافة وبيجهزوا جند الهيكل عشان يروح يقبض على يسوع. المسيح راح المكان ده وهو يعلم ان يهوذا عارف المكان. كان يهوذا مسلمه يعرف الموضع. أولا قيل عن السيد المسيح كتير وخصوصا في إنجيل القديس لوقا كان يقضي الليل كله في جبل الزيتون وضيعة جثيماني أو البستان بتاع جثيماني ده في جبل الزيتون. فعلى ما يبدو أن السيد المسيح كان بيبات ليالي كثيرة في هذا البستان. ده غير أنه المسيح راح المكان ده كتير مع تلامذته. طب ربي أنت يعني لو عايز هو يتجنب إيه ان يهوذا يلتقي به كان ممكن يروح مكان ما يعرفوش يهوذا. لا ده رايح مكان يهوذا عارفه. ليه؟ لانه حان وقت الصليب ولم يعد هناك داعي ان المسيح يختفي. قبل كده كان مرات كتير يحاول يقبض عليه كان يسوع يجتاز في وسطهم ويمضي. ليه؟ لان ساعته لم تكن قد جاءت. لكن دلوقتي لا، جه الوقت اللي يسلم ذاته بإرادته. فراح مكان هو يعلم ان يهوذا يعرف المكان دوت، أماكن محددة في أورشليم كان المسيح بيعتاد أنه يقضي فيها. لا أستبعد ما نشوف إن عشنا في المرة اللي بعد كده يهوذا وهو واخد القوة دخلوا الأماكن اللي المسيح متعود يروحها. يمكن راحوا بيت عنيا يفتشوا، راحوا العلية لقوا نزل. فيهوذا عارف الحتت اللي المسيح بيعتاد. ده معاه بقاله 3 سنين ونص. قال لهم طيب تعالوا نروح البستان، لأن هو لما بيكون في أورشليم بيروح هناك. كان يهوذا مسلمه يعرف الموضع. طبعا شجاعة من المسيح، وفيها إشارة إلى أنه هو بيسلب ذاته، خلاص جه الوقت، لو كان عايز يختفي كان اختفى. طيب الطريق علشان نصل للبستان دوت أو ضيعة جثماني، يقول خرج مع تلاميذه إلى عبر وادي قدرون. كلمة قدرون معناها أسود أو حاجة معكرة. في الحقيقة الوادي ده دعي بالاسم ده الأكثر من سبب. السبب الأولاني إن هو وادي عميق وكانت فيه أشجار كثيفة جدا، فكانت بتحجب النور عن إنه يصل في الوادي ده، فكان طول الوقت مظلم مظلم، فعشان كده سموه قدرون أسود. وكان أيضا بيلقوا فيه نفايات المدينة، فعلشان كده مكان قذر. الوادي دوت اللي يتخيل أرض إسرائيل بينتهي تحت في البحر الميت، وتسعة أشهر الوادي ده بيبقى جاف، في ثلاثة أشهر في السنة بتبقى فيه بعض المياه في الوادي دوت، معمولة بعض الجسور لتخطي المياه في الثلاثة أشهر دول، لكن غير كده بيعدوا فيه بالأقدام، بيبقى وادي جاف. لذيذ الموضع بقى أحبائي، لما نرجع للكتاب المقدس، ذات الموضع دوت من 1000 سنة، ويمكن في ذات الخطوات خطى داود هارب من أورشليم، هارب بسبب أمرين: ابن متمرد وصديق خائن. الابن المتمرد أبشالوم، والصديق الخائن أخي توفل. خرج يسوع داود من مدينة أورشليم حافي القدم مغطي الرأس باكي بعد 1000 سنة على ذات الآثار، بيسير ابن داود برضو بالسببين دول، بسبب ابن متمرد. مين الابن ده؟ آدم. آدم ابن الله زي ما قال القديس لوقا في الإصحاح الثالث. تمرد آدم هو اللي أدى أن المسيح يجتاز الطريق دوت إلى جثماني عشان نبتدي الصليب. أيضا خارج وطارق وراه صديق خائن، بل تلميذ خائن، يهوذا اللي بيتآمر ضده. نقطة تاني قبل ما ندخل جوه البستان، عايز أقف عند الكلمة اللي قالها القديس يوحنا: حينئذ كان بستان دخله هو وتلاميذه. بستان. التاريخ الإنساني أو التاريخ البشري يا أحبائي بيدور ما بين بستانين: بدأ في بستان الأول، والنهاردة وصلنا للبستان الثاني، وما بين الاثنين دول قصة سقوط وخلاص البشرية. البستان الأول جنة عدن، والبستان الثاني بستان جثماني. في البستان الأول آدم أخطأ وعصى ربنا، طب في البستان الثاني المسيح بيحمل خطيئة آدم، عقاب آدم. المقابلة الثانية: في البستان الأول كان بداية الخطية، في البستان الثاني بداية رحلة الخلاص. المسيح أحبائي صلب في البستان قبل ما يصلب في الجلجس، وانتصر في البستان قبل ما ينتصر في الجلجس. فزي ما الخطية بدت في البستان الأول جنة عدن، الخلاص بدأ في البستان الثاني بستان جثماني. في البستان الأول كان الوعد بالخلاص، نسل المرأة اللي هيسحق رأس الحي. في البستان الثاني بدأ إتمام هذا الوعد. في البستان الأول شفنا تمرد آدم الأول على الله، في البستان الثاني نرى خضوع آدم الثاني ليكن لا إرادتي بل إرادتك. في البستان الأول آدم عصى إرادة الله، يأكل من الشجرة عشان يبقى زي ربنا. في البستان الثاني المسيح خضع لتكن لا إرادتي، لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك. في البستان الأول آدم اختبأ من ربنا، في البستان الثاني مناجاة حارة تدل على ربطة قوية زي ما هنشوف دلوقتي، هي سر صرخة المسيح في البستان: إن أمكن أن تعبر عني هذه الكأس. اللذيذ أيضا يا أحبائي في هذه المقابلة، في البستان الأول شفنا كروب ملاك من رتبة الكروبين يحمل سيف نار متقلب يحرس طريق شجرة الحياة. أول ما آدم أخطأ ربنا كرشه، وقف الملاك ده ماسك السيف، السيف مرفوع عشان أي حد يقرب من الشجرة ينزل على السيف. ظل السيف مرفوع من البستان الأول إلى أن سقط على راعينا في البستان الثاني، وده اللي قاله زكريا النبي: استيقظ يا سيف على راعية. والآب بقى بيقول: ورجل رفقتي، رجل رفقة الآب، رفيق الآب، رجل رفيق الآب. الابن المتجسد صار رجلا تجسد وهو رفيق أنا والآب واحد. فمن أول ما الإنسان أخطأ وبقى السيف دوت معلق، أي حد يقرب من شجرة حينزل عليه، فكنا محرومين من الحياة. طف البستان الثاني السيف ده نزل، بس نزل على مين؟ على المسيح، فوهبنا حياة أبدية. استيقظ يا سيف على راعية ورجل رفقتي، حيث كان بستان دخله هو وتلاميذه. لما رحت المعنى اسم البستان الأول والبستان الثاني لقيت برضو فيها مقابلة لطيفة. البستان الأول جنة عدن، وعدن معناه بهجة، كان آدم يحيى في جنة عدن في البهجة ديت في المسرة ديت، ورغم ذلك عصى ربنا. طب آدم الثاني اللي بيعالج معصية آدم الأول كان في جنة عدن؟ لا، كان في بستان جثيماني، وكلمة جثيماني معناها معصرة، قد تكون معصرة زيت وقد تكون معصرة عنب. البستان مليان أشجار، وكانوا يحفروا معصرة في وسط البستان، حوض وفي زي فتحة كده، ويحطوا جوه الحوض دوت العنب أو الزيت ويداس بالرجلين. دي كانت طريقة العصر زمان، مثلا كانوا الناس يعني مستعدين للعمل دوت، والعنب أو الزيت يتعصر وينزل من الفتحة ديت ويتجمع. لما نروح للنبوة، المسيح في بستان جسماني في المعصرة، قالت عنه النبوة إيه؟ دست المعصرة وحدي، اتعصر المسيح جوه عشان يصلح غلطة آدم الأول. المعصرة كان العنب أو الزيت بيسحق فيها، فالنبوة قالت عن الآب: سر بأن يسحقه بالحزن. وما فيش سحق بحزن زي اللي سحق به المسيح في البستان. آدم في جنة عدن عصى الله، والمسيح بيسحق بيتعصر من أجلنا. أرى في الدم أو العنب الدم اللي بيه هيطهرنا، أرى في الزيت حاجتين: الروح القدس اللي بيه هيقدسنا ونصير مسكن له، أو أرى فيه هو المسيا الممسوح بالزيت. أيضا يا أحبائي لقيت برضو مقابلة لطيفة ما بين عرق البستان الأول وعرق البستان الثاني. في البستان الأول سمع آدم كلمة ربنا أو حكم ربنا، قال له: بعرق جبينك تاكل خبزك. طيب في البستان الثاني شفت عرق المسيح، بس ما كانش بقى عرق زي العرق اللي احنا بنعرقه، لكن كان عرق نازل بقطرات دم. إن كان آدم حيعرق علشان يأكل، فالمسيح عرق بسفك دمه علشان يقول عنه أشعياء بروح النبوة: من تعب نفسه يرى ويشبع. المسيح نزل عرقه كقطرات دم من أجل خلاصنا إحنا، لما يشوفنا وإحنا متمتعين بالخلاص دوت. إن كان آدم بعرق جبينه بيأكل، فهو بعرقه اللي نزل كقطرات دم يفرح يشبع بالكنيسة المفدية. بقى يا أحبائي إن إحنا نفرح في هذا البستان، بأنه هذا البستان كان ملك ماري مرقس. كثير أو من الدارسين أكدوا الحقيقة ديت، إنه هذا البستان كان ملك لماري مرقس. واللي فرحنا أكتر إن مش بس رحلة الخلاص بدت من بستان ماري مرقس، بستان ضيعة جسيماني، لكن ماري مرقس كان موجود في البستان في هذه الأثناء. احنا كنا سابين ماري مرقس في العلي لما بعت المسيح اثنين من تلامذته يوم الخميس الصبح علشان يعدوا العلية. قال لهم هتجدوا إنسان حامل جرة ماء فاتبعاه، وحيثما دخل فقول لرب البيت أرسطو بولس أبو ماري مرقس أين الموضع حيث أكل فصحي مع تلاميذي؟ فأراهم علية كبيرة مفروشة معدة زي ما شفنا كان ماري مرقس هو اللي مجهزها. بعدما المسيح انتقل من العلي وراح البستان سبقهم ماري مرقس، لأن هنشوف بعد كده في أحداث القبض على يسوع أنه كان في شاب لابسا إزارا على عريه تبع يسوع، ولما مسكوه ترك الإزار وهرب منهم عريان. طبعا عارفين أنه دوت كان ماري مرقس. فبقى البستان ملكه، وبقى هو حاضر الأحداث بتاعة البستان، حيث كان بستان دخله هو وتلاميذه. تعالوا ندخل مع المسيح البستان، معانا 11 تلميذ طبعا، لأن يهوذا بيعمل شغلانة تاني دلوقتي، فاحنا معانا 11. على باب البستان ساب المسيح 8 من تلامذته، قال عنهم متى ومرقس، فقال لتلاميذه الثمانية دول اجلسوا ها هنا حتى أصلي، انتوا عضوا هنا. وبعد كده رح مكمل متى ومرقس، ثم أخذ معه بطرس وابني زبدي. متى ومرقس قال أخذ بطرس ويعقوب ويوحنا ابني زبدي برضو. يبقى احنا داخلين ب 11 تلميذ، المسيح ساب 8 على الباب قال لهم اقعدوا هنا اجلسوا وانا هروح اصلي، وراح واخد معاه بطرس يعقوب ويوحنا، ودخل انفرد عنهم عن الثمانيه. طب قبل ما اكمل، طب ليه اخد 3 من تلامذته؟ ما كان ساب ال 11 ودخل هو يصلي، وليه بالذات الثلاثة اللي خدهم بطرس وأبو يوحنا؟ أول حاجة يا أحبائي إن بطرس وأبو يوحنا كانوا معاه على جبل التجلي وشافوا مجده. اللي شافوا مجده هم اللي النهاردة يروه متألما، عشان ربنا يقول لنا على قد ما نحتمل آلام مع المسيح على قد ما نتمجد مع المسيح. اللي يحتمل الألم يحتمل المجد، اللي ما يحتملش الألم ما يحتملش المجد. وده يا أحبائي السؤال، يعني مرات كتير بتبقى لينا اشتياقات في الحياة الروحية، لينا اشتياقات في الخدمة، ويد ربنا مش عاجزة يا أحبائي إنها تعمل بينا. طب ليه يعني بتبدو يد الله إنها قاصرة يا أحبائي؟ لأن إحنا ما نحتملش. ربنا بيعمل بينا وبيعمل فينا على قد ما احنا نحتمل حمل صليب. لان لو انا مش شايل صليب وتمتعت بفيض من نعمة الله هيرتفع قلبي، هتكبر على الاخرين. فالاثنين دول لازم يبقوا قد بعضيهم. كنا نتألم معه لكي نتمجد ايضا معه. مش كده احبائي؟ اللي يطلب مجد لابد أنه في الأول يكون له القدر على احتمال الصليب. الأمر الثاني أنه ما ننساش أن المسيح حامل للطبيعة البشرية، وبيعلن لنا أنه في مواقف كثيرة في حياة الإنسان يحتاج أن يجد مشاركة من البشر. هو داخل للألام، الطبيعة البشرية بتحتاج أن أنا أجد في ناس بتشاركني ألامي، في تجارب حاجد في ناس جنبي في التجربة، معين. عن رأي معلمنا بولس الرسول لما رأى الإخوة تشجع، لما أحاطوا به الإخوة في لسترة قام بولس. في ضيقات ربنا يحط جنبينا ناس يأزرونا، وإن كنا سنرى في ضيقات أخرى الجميع تركوني. هنكتاز دي أحبائي وحنكتاز دي، نكتاز ألام نشعر بتعزيات الناس كبلسم لنا، لكن برضو ما أقدرش أنسى أن هكتاز ألام أخرى، وهقول لهم كلمة أيوب كلكم معزون متعبون. الأمر الثالث إن السيد المسيح يريد أن يكون فيه شهود على ألامه. بستان جسماني ده بداية الألم، فعايز من تلامذته من يشاهد هذه الألام، فاختار ثلاثة. طب اشمعنى الثلاثة دول يا ربي بالذات؟ قال أصل بطرس لما كنت بقول إنه ابن الإنسان حيسلم وإنك هتنكروني، بطرس قال لي إن اضطررت أن أموت معك لا أنكرك. قال طب تعالى بطرس نشوف المايه كدب الغطاس زي ما بيقولوا، أنا خدتك معايا جوه، ما قلت لكش موت عشان يا بطرس، أنا مش 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 بعاتب سيدي القديس بطرس، بس يعني أنا يعني بحاول يعني على قد ما ربنا يديني يعني أفهم مقاصد المسيح. فدي معاملات ما بينه وبين المسيح أنا ما أتدخلش فيها، بس يعني إحنا بنحاول نفهم. فقال له طيب تعالى يا بطرس نشوف، أنا ما بقولكش موت بدالي أو موت عني أو موت معايا، أنا بقولك اسهر معايا ساعة. ما قدرتش. طب ويعقوب ويوحنا يا ربي؟ قال لي ما قالوا لي نفس الحكاية. في مرقس 10 لما جات أم ابني زبدي تطلب من المسيح أن يجلس واحد عن يمينه وواحد عن يساره، فالمسيح بيسأله أتستطيعان أن تشرب الكأس الذي أشربها أنا؟ قالوا له نستطيع. أتستطيعان أن تصطبغ؟ نقدر. طيب تعالوا. أيضا يعقوب ويوحنا لم يقدر أن يسهروا معه ساعة. أحبائي يعني فيها دروس كتير. يعني الدرس الأول لا نصد في زواج، صح في مشاعر محبة للمسيح ما ننكرهاش، يعني الواحد يشعر تعبونا صدقني ده أنا موت، ده أنا سيب المسيح، ده أنا موت عشانه، مشاعر صادقة، مش هقول لك إن فيها رياء أو كذب، بس بننسى أحبائي طبيعة ضعيفة قدام المحكات تتراجع. فحلو إنه في محبة في القلب ما ننكرش، لكن يعني بلاش الثقة الزيادة في زواتنا، لأن وقت التجربة سريعا ما ارتدت. فعلشان كده قال لهم تعالوا إيه، تعالوا نجرب. الأمر الثاني اللي طلعت بيه من الموضوع دوت، إنه لما بنتأمل أحبائي في حياة الشهداء أو في من احتمل ضيقات بصورة أو أخرى من أجل المسيح، مرات كتير الواحد فينا بقول لكم وعن صدق يعني يقول لك أبونا أنا مش ممكن أعمل كده، ده أنا موت عشان خطر المسيح. طيب المحك الصغير، أنا ما بقولش أروح دلوقتي أقدم حياتي من أجل المسيح. طب المسيح بيقول لي طيب اديني من راحتك ساعة، اديني من وقتك ساعة، اديني من فلوسك مقدار، اديني من صحتك في الصوم مقدار، أنا مش قادر أدي الصغيرة، يبقى أحبائي حاضر أدي الكبيرة. فعايز أنمو في الإيمان دوت يبقى ابتدي بالصغير. لما الأول أعرف إن أنا أسهر أقمع جسدي في الصلاة في العبادة في الصوم في رغبات أنا بمنع نفسي بإرادتي عنها، فبكرة لما تيجي المحكات الكبيرة هقدر أحتمل. تفتكروا يا أحبائي الشهيد اللي قدم نفسه من أجل المسيح ديت يعني نام وصحي وفي حمية حماس كده قال لك إحنا نموت عشان خاطر ربنا؟ لا، ده هو بدأ بإن يدي من الصغير، يدي من وقته، يدي من صحته، يدي من رغباته، فينمو ينمو ينمو لما يجي تطلب رقبته يقدر يديه. فالمسيح بيعاتب الكنيسة في شخص بطرس وعقوب ويوحنا، إذا كنت مش قادر تسهر ساعة يبقى لما نيجي في الصعب بتقول أنا أقدر أعمله. يبقى نتدرب أحبائي على الإيه؟ حاجات صغيرة. هي طبعا هي مش صغيرة، بس في الحقيقة هي دي اللي بتعد الإنسان للتضحيات الكبيرة من أجل المسيح. أيضا إن كان ميز وما نقدرش ننكر بطرس وعقوب ويوحنا، فقدام الامتياز دوت في مسؤوليات. إيه المسؤوليات؟ التمانية قال لهم اجلسوا ها هنا حتى أصل، أنتوا بس صعودوا ما تعملوش حاجة، ده للتمانية. طيب التلاتة الكبار دول بطرس ويعقوب ويوحنا قال لهم لا، انتوا خدتوا امتياز كبير يبقى مطالبين بأكتر من التمانية. طب مطالبين بإيه؟ امكثوا ها هنا واسهروا. ما قالهاش لمين؟ ما ملاش للتمني من تص على أديكم، خلاص أنا ما بطلبش منك أكتر من طاقتكم. طب أنت يا بطس عبي حنا نددكم كتير، فأنا بطلبكم بإيه؟ بأكتر. الذي يدعونه كثيرا يطالبونه بإيه؟ بأكتر. طيب نكمل. دخل المسيح البستان، ساب التمانية على الباب واتقدم مع التلاتة، بعد كده ترك التلاتة وانفرد عنهم نحو رمية حجر. متى يقول لنا تقدم قليلا عن التلاتة بقى وخر على وجهه. يو عندنا تمانية وعندنا تلاتة وعندنا يسوع في العمق شوي. مرقس قال ثم تقدم وخر على الأرض. لما رحنا اللوقة قال وانفصل عنهم التلاتة نحو رمية حجر وجثى على ركبتيه. طب هنا يبدو أن فيها تعارض. لوقا قال أن هو جثى على ركبتيه يعني ركع. طيب متى قال خر على وجهه ومرقس قال خر على الأرض؟ في الحقيقة ما فيش تعارض ولا حاجة. لوقا كلمنا عن بداية الصلاة، الوضع الأول في الصلاة، سجد على ركبتيه، ركع على ركبتيه، ولما دخل لعمق الصلاة قال لنا متى ومرقس خر على وجهه. يا أحبائي منظر يعني يصعب النظر إليه. ده يسوع اللي في يوحنا 17 اللي قبليها على طول رفع عينيه نحو السماء وقال أيها الآب قد أتت الساعة، مجد ابنك ليمجدك ابنك. النهاردة راكع على ركبتيه، حاني جبهته في الأرض لأنه بيسترحم الله كإنسان زي ما هنشوف. طيب احنا كل دوت بندور حوالين البستان، طب ايه اللي حصل جوه؟ في الحقيقة احبائي اللي حصل جوه يعني أرض مقدسة يصعب ان تطأها أقدامنا البشرية. اللي حصل جوه لو حاولنا نشرحه بالكلام سنقلل من قيمته ومن جوهره، لأنه بالتأكيد الكلام لن يعبر عن عمق ما حدث في البستان. ما نقدرش ندخل جوه لأنه هو نفس المسيح ما خدش الاتناشر، مش الاتناشر مؤهلين وضع بقنا الرسل أن يدخلوا جوه. إذا كان خد بطرس يعقوب يوحنا يبقى كيف أتجاسر أنا بضعفي أن أنا أدخل وراه؟ صعب. إذا كنا لما بدينا نتأمل في يوحنا 17 وكانت بترتعش قدمانا رغم أنها صلاة يعني معلنة الكلمات، سمعنا الكلام اللي قاله وكنا بنتقدم يعني بقلوب ساجدة أمامه، يبقى هنيجي في البستان اللي بكلمات قليلة هنقدر نكسر ان احنا ندخل؟ ففي الحقيقة احبائي يعني فعلا يصعب علينا ان احنا ندخل البستان ونتأمل فيما حدث. في العلية اتجرأنا ودخلنا مع الاباء الرسل لان هو خد الخبز وقال خذوا كله، فاتجرأنا ودخلنا في وسط الجمع الكتير اللي كان بيسحمه، اتحشرنا كده في وسط الناس وسمعنا. لكن ازاي احبائي فعلا الانسان يتجاسر انه يدخل جوه البستان؟ ده انت لو خدت بالك من المشهد، احنا على باب البستان معنا تمانية وكأن دي تمثل الدار الخارجية في الهيكل، دخلنا جوه شوية معنا تلاتة بطرس يعقوب يوحنا وده كأنه يمثل القدس في الهيكل. طب نحو رمية حجر ده ايه ده؟ ده قدس الأقداس. طب ومين يدخل قدس الأقداس؟ ده ما يدخلوش إلا رئيس الكهنة. طب ندخله ازاي؟ المنظر يا أحباء أشبه بعلايقة جديدة. فإذا كان ربنا قال لموسى اخلع نعل رجليك، ففعلا يا أحباء علشان نقترب من هذا المشهد نخلع نعل رجلنا لأن فعلا الموضع مقدس. إيه اللي حصل في البستان؟ أولا حال المسيح يا أحبائي قال عنه القديس متى والقديس مرقس ابتدأ يحزن ويكتئب، وقال لهم نفسي حزينة جدا حتى الموت. أول مرة نسمع الكلمات دي عن المسيح. شفنا يسوع دمعت عيناه، تعبير القبطي، أو بكى يسوع حتى يعني في الطبعة البيروتية اللي بين إيدينا، أن يسوع تنهد يسوع، لكن بكى على مدينة أورشليم ماشي، لكن ابتدأ يحزن ويكتئب. وماري مرقس قال يدهش، يعني زي واحد يشوف منظر مرعب فجأة فترتسم داخليا، مش قادر أوصف أقول شيء من الاضطراب، شيء من الجزع. وقال لهم نفسي حزينة جدا حتى الموت. عجيب يا أحبائي إن دوت الابن المساوي للآب في الجوهر، لكنه دي صورة إيه؟ لما أخلى ذاته، لما أخذ شكل العبد، خد الطبيعة البشرية بكل ما تكتاز الطبيعة من مشاعر، أصح اللاهوت متحد به، لكن لم يرفع عن الناسوت ما تكتاز الطبيعة البشرية، جاع، تعب، عطش، حزن، اكتئب، دهش، نفسه حزينة حتى الموت، ما تكتاز الطبيعة. الأمر الثاني إنه الإعلان اللي أعلنه متى ومرقس إنه بدأ يحزن ويكتئب وقال له نفسي حزينة جدا حتى الموت، تؤكد إنه الآلام اللي اجتازها المسيح في الصليب آلام حقيقية، مش زي ما قال أطاخي إنه كان جسد خيالي كده، يعني هو كأنه بيتألم يعني بيمثل. لا، دي هذه الكلمات أكدت إنه الألم اعتمل في نفسه وفي جسده بصورة يعني كاملة، واجتاز الألام بصورة فعلية. أيضا هذه الآية ابتدى يحزن ويكتئب وقال له نفسي حزينة جدا حتى الموت، تعلن لنا أنه المسيح لم يفاجأ بألام الصليب، لا ده هو شايفها من البستان وشايفها بكامل عمقها، ما فيش تفة كانت زيادة أو ما كانتش في فكره، ما فيش لطشة ألم ما كانتش اجتازها ورآها وتحسسها في البستان. عشان كده بقول لكم الصليب بدأ فعلا في البستان وانتصر في البستان، زي ما في آخر اللقاء قوموا ننطلق وذا الذي يسلمني قد اقترب، هو كان في البستان جوه. لو دخلوا الجنود جابوا من جوه البستان اقتحموا عليه البستان يبقى هم قبضوا عليه عنوة، لا ده هو خرج وقفلهم على الباب مستنيهم. فكانت الألام مرتسمة أمامه بصورة كاملة. اللذيذ برضه يا أحبائي استوقفتني كلمة ابتدى يحزن ويكتئب، دي البداية. طب الختام امتى؟ الحزن والاكتئاب ده نهايته فين؟ نهايته لما قال على الصليب قد أكمل، لكن دي البداية دلوقتي من البستان. فبقولكم الصليب بدأ فعلا من البستان، فعلا زي ما قال عنه أشعيا رجل أوجاع ومختبر الحزن. تعزينا في أمرين. الأمر الأول يا أحبائي إن المسيح حزن واكتئب، فقدس أحزاننا، قدس الحزن بتاعنا، يعني حتى وأنا حزين المسيح شاركني حزني، فبقى الحزن بتاعي شركة وعايز يعمل شركة معانا. طب يعمل شركة في إيه؟ عندكم قداسة عشان أعمل شركة معاكم فيها؟ عندكم عفة؟ عندكم ده؟ عندناش. عندنا حزن، عندنا كآبة، عندنا ضيق، عندنا ألم، عندنا وجع، قال خلاص أشارككم فيه عشان يبقى في حاجة بنشترك مع بعضين، شركة، شركة آلام المسيح. حبايبي بصدق مش دي تكسف الواحد، يعني في الحزن بتاعنا أنا مش عايز أقول بس في كل ضيقهم تضايق، ده اجتاز الحزن بتاعي، زي ما أنا بحزن هو حزن فبقى بيشاركني في حزني. الأمر الثاني، إذا كان المسيح حزن من أجل خطايانا فبالأولى يا أحبائي كثيرا جدا إن إحنا نحزن من أجل أنفسنا. يعني حلو الواحد لما يكتشف شوية أحزان، صدقوني يا أحبائي كل ما تيجي ضيقة أحكم على نفسك ما تحكمش عليك، كل ما تيجي تقول أنا استاهل عشان موضوع الفلاني، صدقوني يا أحبائي يعني تيجي ضيقة أنا بيني وبنفسه الموضوع ده بيحصل عشان أنا عملت كذا، أنا استاهل يا ربي. يعني في جسارة حب أقول له كلمة داود لعل الرب ينظر إلى مزلتي، أو أنا غلطت، طب يا رب هو شوية الذل دول مش هقول تكفير أنت اللي كفرت، بس يعني أقول لنفسي إيه بلي الرأي أبو مقار كد يا مقارة لقد صار لك إيه طفل وأم ولا مش عارف التعبير بتاعه. فحلو أن الواحد كل ما يكتز ضيقة إيه ماشي أحسن كويس، واحد يتألم هنا. عشان كده قال الكتاب بكآبة الوجه ينصلح القلب. نافع لينا يا أحبائي أنه في بعض الأوقات الواحد فعلا يحزن ويعتصر من الألم لأجل إيه؟ لأجل تنقيه نفسه. حلو أن احنا نقبل أن احنا نقعد تحت الألم شوي، احنا بنرفص عايزين حكاية تعدي بسرعة، يقول لي لا أقعد كده شوي. ابتدأ يحزن ويكتئب. طيب ندخل للعمق بتاع البستان. بقول لك أحبائي برضه احنا قاعدين نلف حوالين البستان. المسيح صلى كم مرة في البستان؟ القديس متى قال ان هو انفرد عن تلامذته 3 مرات، يعني مع الثلاث بطرس ويعقوب ويوحنا انفرد عنهم مره ومره تاني ومره ثالث، يبقى معنى كده ان هو صلى 3 مرات. القديس ماري مرقس قال ان هو انفرد عنهم 2 مرات. في اختلاف؟ لا ما فيش اختلاف ولا حاجه. القديس متى قال إن هو انفرد عنهم 3 مرات وصلى 3 مرات. متى الآية 44 يقول فتركهم ومضى أيضا وصلى 3. يبقى المسيح صلى 3 مرات، قعد مع الثلاثة، انفرد عنهم نحو رمية حجر صلى ورجع له، انفرد عنهم نحو رمية حجر مرة تانية ورجع له، انفرد عنهم مرة ثالثة نحو رمية حجر ورجع له، يبقى صلى 3 مرات. وده صار بقى طقس الكنيسة وترتيبها في صلاة نص الليل. ليه بنصلي 3 خدمات؟ مثال الثلاث سجدات أو الثلاث صلوات اللي صلاهم المسيح في البستان. طيب ماري مرقس قال إن هو انفرد مرة ومرة تاني، لكن برضو ما فيش خلاف لأنه في مرقس 14:41 قال ثم جاء 3 وقال له. يبقى متى قال إن هو انفرد 3 ومرقس قال إن هو جه للتلامذة 3 لأنه هو صلى 3 صلوات. الكديس لو ما اهتمش بعدد مرات الانفراد عن التلامذة ولا عدد مرات الصلاة ولا عدد مرات الرجوع للتلامذة، لكن لو اهتم بجزء تاني قال عن المسيح إذ كان في جهاد. هنشوف الإلحاح بقى في الصلاة. هنا لو بدي تقرير عن الحالة، كان في جهاد، كان يصلي بأشد لجاجة. الإلحاح هنشوفها لما نتأمل في الصلاة بتاعته 3 صلوات. لكن الحتة اللي عايز أقف عندها هنا بقى لوقا كطبيب قال إيه وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض. دي حاجة معروفة في الطب، احنا عارفين العرق ده بيطلع منين. في مسام كده في الجلد، المسام ديت ليها قناة دمعية كده وتحت في كورة كده صغيرة فيها الدموع أو العرق، وبتطلع لما الواحد يعرق في حالة من الألام الشديدة اللي تجتازها الإنسان تخلي الشعيرات اللي حوالين القنوات الدمعية ديت أو الغدد الدمعية تنفجر، شعيرات صغيرة خالص، فيبتدي الدم ده يدخل جوه القناة الدمعية أو الغدة الدمعية فيطلع مع العرق لون الدم. ودي طبيا معروفة، والتاريخ يحكي عن الملك لويس التاسع ملك فرنسا إنه قعد 2 أسبوع كل جسمه بيطلع عرق ودم. ومعروف في الطب إنه الحالة دي الإنسان بيكتازها لما يكتاز ألام شديدة جدا، لكن من رحمة ربنا بالإنسان لما يصل لهذه الدرجة من الألم يصاب بالإغماء، علشان مش هيقدر يحتمل هذه الدرجة من الآلام. لكن السيد المسيح اكتاز الآلام ديت، ويمكن يعني لو وصلنا للصلاة النهاردة دي كانت جزء من الصلاة بتاعته، اكتاز الآلام دي وهو في إدراك كامل شرب كأس الألم حتى النهاية. نفس الصورة دي وصفها معلمنا القديس بولس في عبرانيين 5، يقول الذي في أيام جسده إذ قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت وسمع له من أجل تقواه. طبعا هي تحتمل أنها إشارة لصلوات كثيرة صلاها المسيح، لكن كثير قالوا أنه يقصد بها بولس بالذات بستان جسماني. طيب لو دخلنا الكلام الصعب، القديس متى كعدته يهتم بكلمات المسيح، فقال لنا الصلاة: يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. نفس المعنى قاله القديس لوقا: يا أبتاه إن شئت أن تجيز عني هذه الكأس، ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك. السؤال يا أحبائي: ما هي هذه الكأس اللي المسيح بيطلب إنها تجتاز عنه، إنها تعبر عليه، اللي بيستعفي من حملها؟ إيه الكأس ديت؟ كأس الألم، كأس الموت، كأس الصليب. هل المسيح يعني لما دخلنا في محك الموت خايف ولو حتى بالطبيعة البشرية؟ يعني هنقول إيه؟ ما هو حامل الطبيعة البشرية، والطبيعة البشرية أم الموت بتجزع، فالسيد المسيح بالطبيعة البشرية جازع من الموت، خايف من الموت، خايف من الألم، خايف من الصليب. هل ده يقبل يا أحبائي؟ فأحبائي يعني الكلام ده صعب قبوله. يعني السيد المسيح 15 ساعة متصلة يا أحبائي، هنشوفها بنعمته إن أراد، ألام متصلة بلا نوم بلا راحة بلا أكل لغاية ما ارتاح على الصليب. أظن اللي يحتمل ألام 15 ساعة متصلة ده مش إنسان يهاب الموت أو يجزع من الموت أو يهاب الألم، لا، اللي وقف في صمت عجيب أمام رئيس الكهنة ولم يفتح فاه، أمام بيلاطس الرجل اتجنب بيلاطس قال له ما تنطق. أظن اللي يحتمل كل هذا وما تخرجش كلمة من بقه ده مش إنسان جازع من الموت أو خايف من الموت أو راهب الموت أو راهب الألم أو راهب الصليب، مستحيل. ده في جلداته ما سمعناش إنه تأوه أو صرخ أو أن، في صمت مطبق فتحش بقه. السموم اللي أظهره على الصليب من طلب الغفران، مش معقول إنسان بهذه الصورة يكون جازع للألم أو خايف من الصليب أو بيطلب عبور الألم عنه. إلا أكتر من كده يا أحبائي، نحن شفنا في التاريخ سواء كان التاريخ الكنسي أو سواء كان التاريخ البشري، أكم من ناس يعني وجهوا الموت بصلابة وبشجاعة. سقراط لما ادوا له السم في منتهى الشجاعة الأدبية لا صرخ ولا عيط. يقال أيضا صدام حسين على فكرة لما عدموه اختلفت الأقاويل، لكن في كتير بيقولوا أنه قابل الموت بمنتهى الشجاعة. لا يعني دول أكثر شجاعة من ربنا يسوع، ما هو دول بشر. الشهداء اللي احتملوا الألم، يبقى الكأس اللي بيطلب المسيح أنها تعبر عنه لا هو كأس الصليب ولا كأس الألم ولا كأس الموت، هو مش جازع من ديت. أيضا مش ممكن يكون السيد المسيح بيطلب أنه يجتاز عنه الصليب أو كأس الصليب أو كأس الألم، لأنه هو في أكثر من موضع أكد أنه هو جاي علشان يصلب، لأجل هذه الساعة أنا أتيت. فمش معقول لما تيجي الساعة يقول له لا أنا مش عايز أكمل، مش معقول. طب وما إيه الكأس إن كانت لا هي لا الألم ولا الصليب ولا الموت؟ يا أبتاه إن أمكن، لو ممكن تعفيني من الكأس ديت، فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. الكأس ديت يا أحبائي كأس خطايانا. بدون هذا يا أحبائي يفقد جسماني عمقه. بص بقى، جسماني معلم نبي أي قول أي حاجة جوه، لا، نقل جدا من مكانة المسيح ومن لاهوت المسيح ومن جلال شخص المسيح إن فسرنا هذه الآية بخلاف هذا، إيه الكأس اللي بيطلب إنها تعبر عنه؟ كأس خطايانا، لأن النبوة قالت عنه وضع عليه إثم جميعنا في البستان، أدي الكأس. قال عنه أشعياء جعل نفسه ذبيحة خطية، حمل خطية كثيرين، يعني أدي الكأس إنه بيشرب كأس خطيانا. قال عنها معلمنا بولس لأنه جعل الذي لم يعرف خطية جعله صيره إيه؟ خطية من أجله، صيره نفس الكلمة اللي قيلت عن الكلمة صار جسدا، نفس الكلمة جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. طب دي ايه مشكلتها؟ هي مشكلتها ان اللي هيحتمل او اللي هيشرب او اللي هتوضع عليه خطايا البشرية ده القدوس اللي انفصل عنه الخطا، صعب ان احنا نحسها. ليه؟ لان احنا تبلدت مشاعرنا في الخطية فبقينا بنشرب الإثم كالماء. لكن القدوس لما توضع عليه خطايا البشرية يا أحبائي، ده البعض من خطايا نفسه، يعني تنحني نفسه في داخله وهو إنسان. البعض لم يحتمل راح انتحر من الألام بتاعت الخطية، وده خطية شخص. طب المسيح مش حمل خطية شخص ولا اتنين ولا تلاتة، حمل الله الذي يرفع خطية العالم كله. المسيح القدوس نفسه القدوسة لما تشير كل هذه الخطايا، لما يقف أمام الآب كمذنب، لما يأخذ موقف المتعدي على الآب، لما يأخذ موقف اللعنة، لأن الخطية هي لعنة، فدي كانت بالنسبة لنفسه القدوسة شيء لا يمكن المسيح يحتمل. نحسها على مستوانا يا أحبائي، عشان احنا ما بنحسش غير بالجسد. تصور لو جابوا لي كوباية قذرة ويقولوا لي اشرب، ما اقدرش. طب امال القدوس بقى المساوي للآب في الجوهر اللي ثمرت حمل وشرب كأس خطايانا الآب حاجة بواجهه عنه. المسيح قال له يعني إن أمكن أن تعبر عني هذه الكأس. بمعنى يا أحبائي إن هذه الصلاة أقدر أقولها بكلمات بسيطة، إن المسيح بيقول للآب لو في طريق آخر لخلاص البشرية غير إن أنا أشرب الخطية، غير إن أنا أصير خطية أنا القدوس، غير إن أنا أقف أمامك كمذنب ملعون كل من علق على خشبة، ملعون كل من علق على خشبة، يقول لو في سكة تاني لخلصهم، لكن لتكن مش مشيئت أنا تكن مشيئتك أنت. طب الآب رد، السماء ردت ما ردتش. ليه؟ لأنه فيش طريق آخر. علشان كده ماري مرقس في الحتة دي برضو كان الرجل ده بديع، قال له إيه؟ قال له يا آبا الآب كل شيء مستطاع لك. ربنا يقدر على كل حاجة. طب ما تقدرش تخلص البشرية بطريقة غير إن أنا أصير خطية لأجلهم؟ الآب ما ردش، السماء ما ردتش، عشان يعلن إنه ما فيش طريق لخلاص الإنسان إلا إن البار يوضع من أجل الأثم، غير إنه المسيح يوضع عليه إثم جميعنا. يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. ده أكتر معنى أحبائي يعني أرى فيه تفسير لهذه الآية. ممكن نرى بقى جوانب أخرى في الآية. الكأس اللي طلب انها تعبر عنه هي كأس عثرة الصليب. الصليب عصر، لأنه الكتاب قال صراحة ملعون كل من أولق على خشبة. لما ربنا يسوع قال لتلامذته انه حيصلب ويموت، استغربوا التلامذة، قالوا من ابن الإنسان هذا؟ نحن سمعنا من الناموس إن المسيا يبقى إلى الأبد. إحنا لغاية الصليب عارفين إنه هو المسيا، لغاية الصليب التلامذة بتأكدين إنه هو المسيا. طب لما تعلق على الصليب؟ لا، نحن كنا نرجو إنه هو المزمع أن يخلص إسرائيل. إحنا كنا حاطين في الرجل إنه هو المسيا، لكن بعد ما تعلق على الصليب لا، مش ممكن يكون ده المسيا، مش ممكن. المسيا يموت، المسيا يصير لعنة، ودي كانت عصرة بولس، ودي كانت عصرة بولس. بولس مش ما كانش بسيط في انه يطبق النبوات على المسيح احبائي، انما كانت عصرة بولس فدي الصليب بتصلب. طب والناموس بيقول اللي مصلوب ده ملعون، مش ممكن يكون مسيا، مش ممكن. عشان كده لما شافه قائم من الموت قال لا خلاص، يبقى كده هو المسيح، كده انتفت عصرة الصليب. فالطلبة اللي بيطلبها المسيح انه لما انا هاصلب التلامذة هيعصروا، تشتت الجميع. طب صل، قال له ايه؟ قال له مش عايز دي تشكك التلامذة، مش عايز دي تشكك الكنيسة، فسمع له من اجل تقوى. ما عداش يوم الحد القيامة الا لما كان ايه لمه مرة تانية. ايضا في معنى اخر برضو ما اقدرش يعني مقبول، يعني انه اللي بيطلبه المسيح هنا الكأس اللي تعبر عنه، قلنا كأس خطايانا، قلنا هي عصرة الصليب. ايضا ممكن نقول هي انه بيطلب انه الجسد يحتمل الصليب حتى النهاية. لما نصل يا احبائي لمراحل الصلب، كتير قوي من المصلوبين ما كانوش يعني يجوا عند الجلدات ويموتوا، ما يكملوش حتى 39 جلد، ما يحتملوش شيء. شيء احبائي لا يحتمل، لولا السيد المسيح كان قوي البنية، كان حرفي نجار وإنسان الله الكامل من جهة صحته ومن جهة يعني عافية الجسد، ما كانش يقدر يحتمل. فالمسيح بيطلب إنه الجسد يحتمل الصليب حتى إنه يشرب كأس الألم حتى الآخر، فهو لا يستعفي من الصليب، بل ده بيحتضن الصليب في الآية دي. قال له أنا عايز أكمل الرحلة للآخر، إن أنا مسقطش تحت الصليب. وسمع له من أجل تقوى. طيب نرجع راجع للتلامذة وحقف، مش هكمل بقية الصلاة بس عشان نبقفنا، يعني خلصنا الصلاة الأولى في البستان. بعد ما صلى الصلاة ديت اللي بقى وصفها القديس لوقا، كان يصلي باجتهاد بإلحاح شديد، كان قطراته بينزل، عرقه بينزل كقطرات دم، مش كلمة بيقولها يا أبتاي نعم كان كده زي ما أنا بتكلم، ده بيجاهد في الصلاة وراكع وحاطط جبينه في الأرض. قدوس يا حبيبي، أنا مش قادر يعني هو روح ربنا بقى يلمس بيها قلبنا. القدوس صار خطية من أجلنا، ما تتفقش مع طبيعته خالص. ده الواحد فينا اللي لابس يعني لبس نظيف شوية ويعني حتة وساخة كده ياي، وبقى متأفف من نفسه عامل كده، تصور على مستوى الروح، ومش حتة وساخة، مش خطية واحد ولا اتنين. شوف احبائي لما يشيل خطايا التجديف على الله، خطايا الزنا، يا احبائي ده لو انسان شريف. ومره قريتها في الجورنال، كان مهندس في سنترار، وكنت فاكر يعني كانت القصه حصلت في الجيزه، وكان اتهم بالكذب ان هو مختلس، مات، وبعد كده بنت براءته الراجل عشان امين. لما لصقت به تهمة واحدة ما تتفقش مع طبيعته، وفي الآخر ده إنسان لا راح ولا جه، ما احتملش، مات من شدة الحزن. أما للقدوس اللي اتحطت عليه خطايا تجديف وخطايا زنا وسرقة يا أحبائي، ومش خطية بن آدم ولا اتنين، خطايا البشرية كلها، يحتملها إزاي؟ فبعد ما طلب الطلبة دي رجع للتلامذة، متى ومرقس قال فوجدهم نيام، لوقا قال فوجدهم نيام من الحزن عجيب يا أحبائي إن الأعداء سهرانين بيتأمروا ضده، وأحبائه اللي المفروض يسهروا هم اللي إيه؟ هم اللي ناموا. فعلا زي ما قال المسيح، أبناء هذا الدهر، أبناء العالم أحكم من أبناء النور في جيلهم. لكن زي ما بقول لك يا أحبائي، هي خبرة المسيح بيجتازها عشان عارف إنه هتجتاز علينا، إنه في آلام سنطلب مشاركة الآخرين لينا، لكن الآخرين إيه؟ سيتركون. ما تحزنش لما يحصل كده، هي صعبة، صعبة. تركه الجميع وهرب، صعبة كلمة بولس، الجميع تركوني، صعبة. لكنه صليب موضوع علينا واجتازوا المسيح. أختم لك بقى موقفه البديع من التلامذة لما رجعوا لقوهم نايمين. متى قال لبطرس: أهكذا ما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة. أما الروح فنشيط، أما الجسد فضعيف. مرقس قال له: يا سمعان أأنت نائم؟ لو قال إنه قال الكلام ده للتلامذة كله، لماذا أنتم نيام؟ قوموا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة. في الحقيقة أحبائي، يعني إشمعنا بطرس؟ قال له: مش أنت المقدام بتاعهم؟ مش أنت اللي بتتكلم باسمهم؟ يبقى التوبيخ ليهم أنت اللي تسمع؟ ما هو بطرس إيه؟ التلامذة عايزين يقولوا حاجة، هو اللي يقولها على لسانه. طيب المسيح عايز يوبخ الرسل فيقول سمعان، فعشان كده كلم سمعان. أيضا ممكن أقول كلم سمعان لأن لسه سمعان بيقوله: لو اضطررت أنا أموت معك لا أنكرك. فبيقول يعني أنت مش قادر تسهر ساعة أنت، بس طبعا هم قالها لهوش يعني، بس إيه يعني سمعان يفهم، يعني عتاب لطيف لسمعان. أيضا لذيذ يا أحبائي أن كل اللي طلبوا منهم قال لهم مش اسهروا الليل كله، قالوا بس اسهروا إيه ساعة واحدة. يعني حتى لما بيطلب ما بيطلبش شيء فوق طاقة الإنسان. البديع بقى يا أحبائي في معاملاته، أنه عادة الإنسان وقت الألم تلاقي يعني في شيء من الغضب، من الحدة في التعامل. طبعا يعني أعتقد كلنا يعني بنجتاز الحتة ديت. يعني الكمال يا أحبائي أنه الإنسان يعني يضغط وعارف زي إيه، زي حيطة كده واقفة وبتصد ديت عن الآخرين، يعني يتزق وهو إيه ثابت. لكن النفوس الضعيفة اللي زي حالتنا لما يتزق يروح زق اللي قدامه، لما يتضايق يروح أي كلمة صعبة اللي قدامه. لكن بص المسيح في كماله أحبائي، في شدة الألم ما غضبش، ما احتدش، ما وبخش. أنا ممكن في الراحة ما غضبش، ممكن في الراحة ما وبخش، لكن لما ضغط أزق اللي قدامي. هو لا، في شدة الألام اللي عرقه بينزل كقطرات دم في منتهى اللطف رايح للتلامذة بيلتمس لهم العذر، يقول لهم إيه؟ الروح نشيط أما الجسد فضعيف. بيلتمس عذر الناس حتى ما قدمتش تبرير لموقفه. دي برضو نقطة تاني، يعني ممكن أنا أجي أعاتب واحد يقول لي معلش أصلا حصل وحصل ماشي، لا ده يعني بيقول له أنت مش قادر تسهر معايا ساعة، ما قدمش حتى مبرر لنومه وأيضا التمس له العذر. يعني البعض يقول لك طب لو هو اعترف، لو هو قال إن أنا غلطت خلاص، لا ده لا اعترف ولا قدم مبرر لغلطته، ورغم هذا المسيح إيه يلتمس له العذر. يا أحبائي دوت الروح نشيط أما الجسد فضعيف، بل نصحهم نصيحة لهم إيه؟ اسهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة. أنا شايف إنه أضرب الراعي فتتبدد الرعية. الشيطان مش جاي علي أنا بس، لا ده حيجي عليكم أنتوا كمان. لما أنا هضرب أنتوا هتتشتتوا، صلوا علشان تقدروا تحتملوا التجربة ديت. لكن للأسف ناموا، فعشان كده لما جت التجربة تركه الجميع وهربوا. دي الصلاة الأولى يا أحبائي، إن شاء بنعمته في مرات بعد كده نبقى نتابع بقية الصلوات في البستان. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.